بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل في كتابه العزيز أخبر وبين أن الحجاج عندما يحجون يشهدون منافع لهم. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهذه الجملة المكونة من ثلاث كلمات تشتمل على معاني واسعة ومعاني كثيرة، وهي قليلة في لفظها واسعة في معناها. وسأذكر جملة من المنافع التي يرجع الإنسان إلى بلده وقد استفادها وقد تحصل عليها، ولا يصلح أن يرجع إلى بلده دون أن يكون عارفا بهذه المنافع التي يعود عليه معرفتها بالفائدة العظيمة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. فالإنسان عندما وفقه الله عز وجل للإتيان إلى هذه البلاد لأداء الحج، ووصل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي محيطة بالحرم من جهات مختلفة، وهي متفاوتة في القرب والبعد، وهي التي جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت إذا مر بها الإنسان فإنه يحرم ويدخل في الإحرام، يحرم ويدخل في الإحرام، ويتجرد من ثيابه المعتادة، ويلبس إزارا ورداء على نصفه، إزارا على نصفه الأسفل ورداء على نصفه الأعلى مما تحت رأسه ومما دون رأسه. فإذا جاء هذه المواقيت يكون لابسا هذا اللباس فينوي الإحرام بقلبه. والحجاج قد مروا بهذه المواقيت ونووا الإحرام، منهم من نوى الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، نوى بالعمرة ثم حج في اليوم الثامن وأحرم في اليوم الثامن، ومنهم من حج قارنا وجمع بين العمرة والحج، ومنهم من حج مفردا فأحرم بالحج وحده من الميقات. وقد أدى الحجاج أنساكهم، ونسأل الله عز وجل للجميع القبول والتوفيق والتسديد، وأن يرجعوا إلى بلادهم وهم غانمون ظافرون، قد حصلوا ما يريدون. والإنسان إذا تجرد من ثيابه فإنه يستشعر معنى من المعاني. إذا لبس إزارا ورداء الحجاج كلهم، والمقادمون إلى الحرم يلبون كلهم، عليهم أزر وأرذية، خلعوا ثيابهم المعتادة فتركوها وجعلوا رؤوسهم مكشوفة غير مغطاة بشيء، وهذا خلاف الذي كانوا اعتادوه في ألبستهم وفي هيئاتهم التي كانوا عليها. فالمحرمون بالحج أو العمرة كلهم متجردون من ثيابهم ولابسون هذا اللباس الذي هو الإزار والرداء. هذه الهيئة التي يستوي فيها الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والكبير والصغير كلهم على هيئة واحدة وعلى لباس واحد وعلى مظهر واحد، هذا يذكر باللباس عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وهو لباس الأكفان، فإنهم يتساوون في هذا اللباس، الناس كلهم إذا ماتوا يتساوون في اللباس وهو لباس الأكفان، كلهم على حد سواء، لا فرق بين كبير وصغير وأمير ومأمور وغني وفقير، الكل يلف بلفائف بيض ويوضع في قبره. فإذا هذا اللباس الذي لبسه الإنسان عند الإحرام والذي كان الناس كلهم أي الذين دخلوا في الإحرام سواء بحج أو عمرة كلهم على هذا المنوال وعلى هذا اللباس صاروا متحدين في اللباس، فهذا يستفيد منه الإنسان التذكر للباس الأكفان الذي يتساوى فيه اللباس عند مغادرتهم هذه الدار إلى الدار الآخرة. والإنسان إذا تذكر الموت استعد له بالأعمال الصالحة، والغفلة والمصيبة التي تحصل للإنسان هو في الغفلة عن الموت وعدم تذكر الموت، فيجعله يقدم على الشهوات وعلى ما تشتهي نفسه ولو كان أمرا محرما، ولو كان متذكرا للموت ومستعدا للموت لحسنت حاله وعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل والتي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى في قبره وبعد قبره إذا غادر هذه الدار. إذا من الفوائد والمنافع التي يستفيدها الحاج بعد حجه أن يتذكر هذه الهيئة التي عملها، وأنها تذكر باللباس الموحد عند الموت، والإنسان إذا تذكر الموت فهو على خير لأنه يستعد للموت بالأعمال الصالحة، ولهذا شرع زيارة القبور وعلل ذلك بأنها تذكر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. إذا من فوائد زيارة القبور أن الإنسان يتذكر الآخرة ويتذكر الموت، وإذا تذكر استعد لما بعد الموت، والاستعداد يكون بالأعمال الصالحة، والاستعداد يكون بالأعمال الصالحة. والإنسان في هذه الحياة هو في دار العمل، وإذا مات انتقل إلى دار الجزاء، والحد الفاصل بين الحياة بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وخرج من الدنيا إلى الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. فإذا في هذا اللباس تذكر هذا المعنى الذي يجعل الإنسان يستعد ويتهيأ للانتقال ويتذكر الهيئة التي يكون الناس عليها عند الموت، فيستعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه الله عز وجل زلفى. والإنسان في هذه الحياة وفي هذه الدار هي دار العمل، وهي دار ممر ومعبر وليس دار قرار، كل يوم يمضي من عليك يقربك من الآخرة، كل يوم يمضي من عمرك يقربك من الأجل، يقربك من النهاية، يقربك من الموت، والموت آت لا بد منه، ولكن المهم ما الذي يقدمه الإنسان لنفسه إذا جاء الموت والذي يجده بعد الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قلب عليه السؤال ولفت نظره إلى الأمر المهم. الساعة معلوم أنها آتية وكل آت قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم متى تقوم الساعة، علم الساعة من اختص الله تعالى بعلمه، اختص الله تعالى بعلمه فلم يعلمه سواه. متى تقوم الساعة؟ علم ذلك عند الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الساعة وعن قيامها إما أن يجيب بأمارة من أماراتها وعلامة من علاماتها أو يوجه السائل إلى أمر مهم عليه أن يعنى به وأن يهتم به. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وما بعد التلاء وما بعد التلاء. أعرض عن جوابه عن سؤاله ولفت نظره إلى أمر مهم هو الذي ينبغي يحرص عليه وأن يعنى به غاية العناية، وهو أن يعرف ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. هذا هو المهم. ليش المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة؟ الساعة آتية وكل آت قريب، والله تعالى أخفى علم قيام الساعة، لكن كل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فهو يجازى في قبره إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ينعم في قبره ويعذب في قبره، ينعم في قبره بنعيم الجنة ويعذب بقبره بعذاب النار. من حين يموت فهو إما في نعيم وإما في عذاب في قبره، إما منعم وإما معذب. إذا الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت في حق كل إنسان. وإذا انتهت الدنيا ونفخ في الصور هلك من كان حيا، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، ويكون كل من كان على ظهر الأرض قد مات، ولم يكن أحد من أهل الحياة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا السائل قلب عليه السؤال. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، لكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. هذا هو المهم. قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ فقال السائل وفق للجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. راح السؤال الأول لكن انتهى، ما بقي له وجود. لفت صلى الله عليه وسلم السائل إلى شيء أهم من سؤاله، والسؤال هذا لا ينبغي أن يسأل عنه لأن علمه عند الله عز وجل، ولكن الذي ينبغي أن يهتم به وأن يعنى به وأن يحرص عليه وأن يشتغل فيه هو الاستعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة التي يجدها الإنسان أول ما يجدها في قبره، حيث يجازى على الإحسان إحسانا ويعذب إذا كان مسيئا. إن كان كافرا فالعذاب محقق، وإن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. هذا الحديث الذي سأل فيه هذا السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه بهذا الجواب العظيم، قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. أعظم شيء يفرح به المسلم الدخول الهداية للصراط المستقيم، كونه ولد في الإسلام أو كان غير مسلم فدخل في الإسلام، هذه أعظم نعمة وأجل نعمة وأعظم شيء يفرح به. ولهذا قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بكوننا من أهل الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحب إياهم وإلا ما أعمل مثل أعماله. هذا كلام أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله عز وجل بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لأبي بكر وعمر، ويسأل الله ويتوسل بمحبته إياهم أن يلحقه بهم وإن لم يعمل مثل أعمالهم، وإن لم يعمل مثل أعمالهم. وهذا الحديث في صحيح البخاري. ومن المعلوم أن المحبة الصادقة هي التي مبنية التي تبنى على المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة الصادقة. أما مجرد الدعاوى فما أسهلها وما أكثرها، ولكن الشأن كل الشأن في الصدق في المحبة الذي علامته ودلالته المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن عرفنا أن من الفوائد التي يستفيدها الإنسان في حجه والتي يرجع بها إلى بلده أنه عندما دخل في الإحرام ولبس لباس الإحرام تذكر الموت وتذكر لباس الإحرام، فيكون من أهل الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكره البخاري عنه في صحيحه في كتاب الرقاق، قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، يعني في الدنيا عمل والحساب في الآخرة. هذا اليوم الذي في الدنيا عمل ولا حساب، وغدا اللي هو الآخرة بعد الموت حساب ولا عمل، لأن العمل انتهى، انتهى بالموت، العمل انتهى بالموت. فإذا فرصة العمل هي ما دام الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لأنه في دار العمل، وإذا مات انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فالناصح لنفسه الحريص على سعادته دنيا وأخرى يكون على هذا المنوال وعلى هذا النهج الذي هو فعل الأعمال الصالحة والإقبال على الله عز وجل بفعل طاعته والابتعاد عن معصيته، ليجد ثمرة ذلك عندما يموت، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذه فائدة عظيمة من الفوائد التي لكل إنسان استفادها من حجه، وهي من المنافع التي أجملها الله عز وجل بقوله: ليشهدوا منافع لهم. إذن هذه منفعة وفائدة شهدها الحجاج، وهي أنهم تجردوا من ثيابهم ولبسوا إزارا ورداء يذكرهم بالموت، فيكونون متحدين بهذا اللباس، فيتذكرون اتحادهم في اللباس في لباس الأكفان، فيتذكرون الموت ويستعدون له بالأعمال الصالحة. والموت يأتي فجأة، الإنسان ما عنده علم بأجله حتى يقول: والله إذا قرب الأجل أشتغل. لا، الأجل يأتي لحظة، يأتي فجأة، قد يكون إنسان ما بينه وبين الأجل إلا دقائق أو ساعات أو يوم أو أيام أو أشهر أو أعوام. كل ذلك الله تعالى أخفى الآجال على الناس، أخفى الآجال على الناس حتى يتميز من يشتغل ومن يستعد ومن يكون بخلاف ذلك. ثم أيضا الإنسان عندما يلبس هذا اللباس ويدخل في الإحرام وينوي العمرة أو الحج أو الحج والعمرة، يكون أقبل على بلد من دخله كان أمينا، اتجه إلى بلد هو مكة المكرمة من دخلها كان امينا. وقد حرم فيها صيد الصيد وقطع الشجر الذي هو غذاء للصيد، ثم ايضا وهو متلبس بهذا الاحرام ايضا ممنوع من الصيد ولو كان في الحل، ممنوع من ايداء الصيد ومن قتله ما دام متلبسا بالاحرام يقول لبيك اللهم لبيك. حرم الله عز وجل قتل الصيد للمحرم وهو في الحل، واما الحرام فهو حرام على المحرم وغير المحرم. لكن لما كان الانسان قادم على بلد حرم فيه قتل الصيد ايضا حرم عليه وهو في طريقه الى الحرم وهو متلبس بلباس الحرام يقول لبيك اللهم لبيك، حرم عليه الصيد حتى يعلم بانه قادم على مكان يأمن فيه الصيد. فكذلك هذا المتلبس بالإحرام أيضا يمتنع من الصيد وهو في طريقه إلى الحرم ولو كان في الحل. وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا دخل في الإحرام منع من أشياء كانت حلالا له ومنها قتل الصيد، فالصيد في مأمن من يقول لبيك اللهم لبيك، لأنه منهي عن قتله. يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال الله عز وجل يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أنه نهوا عن قتل الصيد في حال إحرامهم لأنهم قادمون على بلد قد حرم فيه الصيد وهم متلبسون بهذا اللباس يقول لبيك اللهم لبيك، وهم ممنوعون من صيد الصيد ما داموا محرمين ولو كانوا في الحل. كل ذلك تعويذ لهم وتمرين لهم على أنهم قادمون على بلد قد منع فيه من اصطياد الصيد، بل ومن أخ قطع الشجر الذي يقتاته الصيد في الحرم. وإذا كان الصيد يمنع منه المحرم وأنه ممنوع من أذيته، فإذا الواجب على كل من دخل في الإحرام وكل من ذهب إلى الحرم أن يكون الناس في مأمن منه فلا يؤذيهم، لأن من دخله كان آمنا، فكما أن الصيد آمن فإذا على الناس عليه أن يأمن الناس من شره وأن يأمن الناس من ضرره. بل الواجب على المسلم في كل زمان ومكان أن يسلم الناس من شره. قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم حقا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم حقا الذي يسلم الناس من شره ويسلم الناس من يده. فإذا المسلم عليه أن لا يؤذي الناس ولا يلحق الضرر بالناس، لأن مكة بلد آمن ومن دخله كان آمنا والصيد يأمن فيه، وكذلك المدينة أيضا هي بلد حرام وهو حرم، لا يصاد فيه الصيد ولا يقطع الشجر. وإذا كان الصيد في مأمن في الحرمين فإذا المسلمون يجب أن يكونوا في مأمن ولا يحصل منهم أذى لأحد ولا يؤذوا المسلمين في الحرمين، بل لا يجوز الإذى في أي مكان. ولكن الذنوب والمعاصي في الحرمين أشد خطورة، لأن من يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم، من يعصي الله في الحرم أشد جرما وأشد ضررا ممن يعصي الله وهو بعيدا عن الحرم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم أيضا عندما يدخل الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، ما هي الفائدة التي استفادها الإنسان من هذه التلبية؟ ما هي الفائدة التي يرجع بها إلى بلده؟ الفائدة هي أن الإنسان عندما قال لبيك اللهم لبيك أعلن التوحيد وأعلن إخلاص العبادة لله عز وجل وأظهر الذل لله عز وجل وأن العبادة لا تكون لله إلا لله سبحانه وتعالى. فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، أي أن العبادة لك وحدك لا شريك لك، فهو يحج لله ويعتمر لله كما أنه يصلي لله ويصوم لله والأعمال كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالفائدة التي يستفيدها الإنسان هي أن يتذكر أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لأنه لما قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك مثل قول لا إله إلا الله، لأن لبيك اللهم لبيك لا مثل إلا الله ولا شريك لك مثل لا إله، فإذا هي تؤدي معنى لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، فلا يدعو مع الله غيره ولا يستغيث بغير الله، لا يدعو الجن ولا الملائكة ولا أصحاب القبور، وإنما يدعو الله عز وجل وحده لا شريك له كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فيجعل الإنسان أعماله كلها لله عز وجل، والتوحيد ينقسم إلى أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، كونه خالقا رازقا محيا مميتا هذه أفعال الله، وهو واحد فيها لا شريك له فيها، لا شريك لله عز وجل في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الخلق، الله تعالى هو الخالق وحده، الله تعالى هو الخالق وحده، هو رب العالمين الذي خلقهم وأوجدهم ورباهم بالنعم وتفضل عليهم وأحسن إليهم. فيعتقد الإنسان أن الله واحد في ربوبيته لا شريك له في الخلق والإيجاد، وهذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا منكرين لهذا. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم مقرين. ولهذا يأتي في القرآن تقرير هذا التوحيد توحيد الربوبية من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية. إذا توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله، الله تعالى واحد في أفعاله، هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، الممت وحده، المتصرف بالكون وحده، لا خالق إلا الله، لا شريك له في الملك، مالك في الملك ذو الجلال والإكرام، رب كل شيء ومليكه، الله خالق كل شيء. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، الله واحد في أفعاله، لا أعتقد أن الله خالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده. أما توحيد الألوهية فتوحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، وأفعال العباد هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والاستغاثة والاستعانة والاستعادة والذبح والندر وغير ذلك من أنواع العباد، هذه أفعال العباد يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، وهذا هو توحيد الألوهية، أن توحيد الله بأفعال العباد، أي أن تكون عبادتهم دعاؤهم ورجاؤهم وخوفهم وتوكلهم ورغبتهم ورغبتهم تكون لله عز وجل، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وهذا التوحيد أنكره الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل قال الله عنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله صار يتجول في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والكفار يعلمون معناها، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام لأنهم لا يريدون أن يخطروا الألوهية على الله بل يجعلونها لله ولغير الله. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مستنكرين. فأنكروا ما بعث به إليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا التوحيد هو الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله، واعبدوا الله تعادل إلا الله. كل رسول أرسله الله يدعو قومه إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل رسول يقول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي يجعل العبادة خالصة لله، لا تدعو إلا الله، ولا تستغيثون إلا بالله، ولا تتوكلون إلا على الله. كل أنواع العبادة يجب أن تصرف لله عز وجل، ولا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. العبادة حق الله وحق الله لله، وكيف يجعل للمخلوقين نصيب من العبادة مع أنهم كانوا عدما فوجدهم الله؟ ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف الواحد يعبد من يكون مثله كان عدما فأوجده الله؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خلقك ومع ذلك تجعله ندا، تجعله ندا مخلوقا كان مثلك عدما فأوجده الله، كيف يكون هذا؟ أين العقول؟ كيف تصرف العبادة لغير الله من المخلوقين الذين كانوا مثلك عدما؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السؤال أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، تعبد مع الله غيره وهو الذي خلقك وحده، كيف يكون هذا؟ ولهذا يأتي في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية. قال الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار. لماذا أتي بهذا التوحيد؟ من أجل أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هم مقرون بأنه الله، أتي بهذا الكلام كله من أجل أإله مع الله، أي تجعلون مع الله آلهة تعبدون معه غيره ممن كان مثلكم عدما فأوجده الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فيأتي تقرير توحيد الربوبية من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية أإله مع الله. إذن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله ككونه خالقا رازقا محيا مميتا، وتوحيد توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد وهو الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة التي هي أعمال العباد يجعلونها لله خالصة. فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق سواه، وكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله ولا مميت إلا الله إذا لا معبود بحق سواه. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرة رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي اختص بالخلق والإيجاد وإنزال المطر وإنبات النبات وانفرد بذلك واستقل بذلك ولم يشارك أحد في ذلك هو الذي يجب أن يشرك في العبادة. ولهذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم قال في الآخر فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا ربكم الذي هذا صفة هذا شأن الذي هذه أفعاله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا أنتم تعلمون أن تدعون مع الله غيره كما قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. قيل له أي ذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن الإنسان يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تعطيل أو تحريف أو تأويل ودون تشبيه أو تمثيل أو تكييف بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. وكل صفاته كما يليق به لا يشبه الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق. بل صفات الخالق تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. إذن التلبية عندما لبى الإنسان وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أعلن التوحيد وأظهر التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو الذي خلق من أجله الخلق وأرسلت من أجله رسل. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه وأرسل الرسل فقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله سبحانه وتعالى. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إلا نوحي إليه أنه لا كل رسول هكذا يوحى إليه أن العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. إذا الإنسان استفاد من كونه لبى وأتى بالتلبية أنه عرف يعني معنى هذه التلبية وأن معناها إخلاص العبادة لله عز وجل وأن العبادة لا تكون إلا لله فلا تكون لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا تكون لأي شيء لا جن ولا إنس ولا ملائكة ولا حجر ولا شجر ولا شمس ولا نار ولا قمر ولا غير ذلك بل العبادة لله وحده لا شريك له. العبادة لله وحده لا شريك له. هو الخالق وحده فهو المعبود وحده. فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود سواه. هكذا يستفيد الإنسان من الحج ليشهدوا منافع لهم من المنافع التي يستفيدها الإنسان عندما يأتي بالتلبية يعني استحضار هذه المعاني وأن العبادة تكون لله وأنه لا يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان إلى مكة فالإنسان الذي وصل إلى مكة رأى الكعبة رأى قبلة المسلمين رأى الكعبة المشرفة رأى بيت الله الذي جعله الله في الأرض وشرع للناس أن يستقبلوه في صلاتهم وفي دعائهم يستقبلوه فهم عندما يصلون يتجهون إلى الكعبة وعندما تبنى المساجد تبنى متجهة إلى الكعبة من الشرق والغرب والشمال والجنوب فهي ملتقى الأفئدة ملتقى القلوب فالناس يتجهون إليها من كل مكان. ومن وفقه الله عز وجل للمجيء إلى مكة للحج أو العمرة رأى بعينيه الكعبة حقيقة لا صورة. الصور ترى في كل مكان صورة الكعبة ترى في كل مكان لكن من وصل إلى الكعبة هو الذي يرى الكعبة يرى القبلة بعين رأسه مباشرة وبدون صورة وبدون أن يرى صورتها بل يرى حقيقتها ويرى عينها. فإذا وصل إليها وجد الناس مستديرين حولها يصلون دوائر صغيرة أصغر دائرة التي أقرب ما يكون إلى الكعبة، ثم هكذا وراها والناس كلهم دوائر في الأرض يتجهون إلى هذه الكعبة يصلون دوائر. هذه المركز، هذه الملتقى، والناس في كل مكان يتجهون إليها وهم مثل الدوائر، أصغر دائرة حول الكعبة وأكبر دائرة في أطراف الأرض في أطراف الدنيا، الكل يتجه إلى هذه الكعبة. فالإنسان الذي وصل إليها رأى منفعة وحصل فائدة كبيرة ليشهدوا منافع لهم، هذا من أعظم المنافع أن يرى بعين رأسه الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين، البيت الذي وضعه الله في الأرض للناس ليحجوا إليه وليطوفوا به ويتقربوا إلى الله عز وجل عنده، ويتجهون في صلواتهم إليه ويبنون مساجدهم متجهة إليه من كل مكان. فإذا وصل إليه رأى الناس دوائر وحلق حول الكعبة يستقبلونها، والناس هكذا في أقطار الأرض كلهم يتجهون إلى القبلة وهم دوائر، ومركز الدائرة هذه الكعبة المشرفة التي يأمها الناس من كل مكان. هذه من منافع الحج التي أجملها الله عز وجل بقوله ليشهدوا منافع لهم. ثم أيضا وهذه الكعبة في السماء السابعة البيت المعمور كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقصده الملائكة ويأمه الملائكة ويدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخله مرة لا يعود إليه مرة أخرى. فالملائكة جند لا يعلمه إلا الله عز وجل، يدخله يوميا 70,000 ومن دخله لا يأتيه مرة ثانية، يأتي ملائكة جدد غير الملائكة اللي دخلوا في كل يوم، ملائكة جدد 70,000 عدد لا يحصيه. وهذا البيت المعمور هو فوق الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبلة المسلمين وملتقى المسلمين الكعبة، والملائكة يلتقون ويأمون البيت المعمور وهو في السماء السابعة فوق الكعبة، ولو سقط لسقط عليها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من المنافع التي يستفيدها أنه يطوف بالكعبة، يتقرب الله عز وجل بعبادة الطواف. عبادة الطواف لا توجد إلا عند الكعبة، لا توجد شرعا إلا عند الكعبة، وإذا وجد طواف في أضرحة وقبور فهذا ليس من شرع الله، هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. ولكن الإنسان عندما يصل إلى مكة يشهد منفعة عظيمة، وهي أنه يتقرب إلى الله بعبادة هي الطواف، ولو لم يأتي إلى مكة ما تمكن من التقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأن عبادة الطواف لا توجد في كل مكان، ما توجد إلا عند الكعبة، مكان واحد خاص بهذا المكان الطواف. التقرب إلى الله بعبادة الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة. إذا وجد طواف في قبور أو أضرحة أو شجر أو حجر في أي مكان من الأرض فهذا ليس من دين الله، هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يشهد منفعة عظيمة، وهي أن يتقرب إلى الله في عبادة الطواف، ولا يتمكن من عبادة الطواف إلا من جاء إلى مكة، لأنه لا توجد إلا في مكة، ما شرع الله الطواف إلا ببيته العتيق، ولا يوجد طواف في الأرض مشروع، وإن وجد شيء من ذلك فهو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. كثير من العبادات توجد في كل مكان، الصلاة كم لله من مصلي في كل مكان في كل لحظة، كم لله من مصلي في كل لحظة وفي كل مكان، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من ذاكر في كل مكان، كم لله من قارئ للقرآن في كل مكان، لكن ما فيه كم لله من طائف في كل مكان، ما فيه طواف إلا عند الكعبة. لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، ما فيه طواف في كل مكان، ما إلا مكان واحد فقط حول الكعبة المشرفة فقط. الأعمال الأخرى توجد في كل مكان، الصلاة والزكاة والصيام والذكر والدعاء والاستغفار كل ذلك يوجد في كل مكان وقراءة القرآن، لكن الطواف لا وجود له إلا عند الكعبة. لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، وإنما كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة فقط، كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة. أما كم لله من طائف في كل مكان هذا كلام غير صحيح، ما يوجد الطواف في كل مكان. فالإنسان عندما يطوف بالبيت يتقرب الله به الطواف، ويعلم أن ما يوجد في كثير من بلاد المسلمين من الطواف بالأضرحة أن هذا ليس لله، وإنما هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. كذلك أيضا يرى ويشاهد أو يحصل منه تقبيل الحجر الأسود، والحجر الأسود هو المكان الوحيد الذي يقبل من الجمادات، ما في جماد يقبل ويتقرب الله عز وجل تقبيله إلا الحجر الأسود، ما في مكان في الدنيا يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. والناس لماذا يقبلونه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبله الناس. ولهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاء عند الحجر تكلم يخاطب الحجر والناس يسمعون، يريد أن يسمع الناس، قال أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني ما قبلتك من أجل أني يعني أريد نفعا منك أو دفع ضرر منك، وإنما لكوني رأيت الناس يقبلك. أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا الناس يقبلون الحجر الأسود، وهو حجر جماد، ولم يشرع الله للمسلمين أن يقبلوا شيئا من الجمادات إلا الحجر الأسود. فالإنسان عندما يقبل الحجر الأسود في اللحظة اللي يقبل الحجر الأسود اختص بهذه العبادة، ما حد يشارك في الدنيا فيها، ما حد يشارك فيها، لأنه لا يوجد إلا في هذا المكان، ما هناك مكان يشرع تقبيله من الجمادات إلا الحجر الأسود. ففي اللحظة التي الإنسان يقبل الحجر الأسود انفرد بهذه العبادة في الأرض، ما حد يشارك فيها في الأرض، وهي عبادة تقبيل للحجارة المشروعة، ما في إلا الحجر الأسود. فالحجر الأسود شرع للناس تقبيله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشرع لهم مسحه أيضا، يمسحونه بأيديهم ويقبلون أيديهم إذا مسحوه. الإنسان لما يقبل إذا تمكن، وإذا لم يتمكن لمسه بيده وقبل يده، وإن لم يتمكن أشار عند محاذاته إليه وكبر وقال الله أكبر. هذا هو الذي يشرع عند الحجر الأسود. إذن هذه منفعة من المنافع التي استفادها الحجاج، ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. وكمان الحجر الأسود يستلم مع كونه يقبل، فهناك مكان آخر في الكعبة يستلم ولا يقبل، وهو الركن اليماني. هذا يستلم يمسح باليد ولا يقبل، ولا تقبل اليد، وكل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل الحجر الأسود ومسحه وقبل ما مسحه به، ومسح الحجر الركن اليماني ولم يقبله، فلا يقبل لأن صلى الله عليه وسلم ما قبله، ولا تقبل اليد إذا مسحته لأن صلى الله عليه وسلم ما قبل يده، وإنما مسحه بدون تقبيل لليد، فلم يقبله بشفتيه صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل يده عندما يمسحه. فإذا الناس ليس أمامهم إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولا اقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الحجر الأسود يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، وكل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك اقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المنافع التي يستفيدها أنه يشرب من ماء زمزم، وهو ماء مبارك، هو طعام طعم وشفاء سقم. وهذا الماء نبع من زمن إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولا يزال ينبع ويفور، وهو ماء مبارك فيه بركة وفيه شفاء وفيه غنى، هو طعام طعم وشفاء سقم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة يستفيدها الإنسان. الحاصل أن الحج أجمل الله تعالى منافعه بقوله ليشهدوا منافع لهم، وهذا الذي ذكرته هو من جملة المنافع التي تكون في الحج والتي يستفيدها الحجاج، وعليهم أن يرجعوا إلى بلادهم وهم متذكرون هذه المعاني، وإذا رأوا من يطوف بالقبور ينهون ويحذرون ويقول الطواف عبادة لا توجد إلا عند الكعبة، وإذا رأوا من يقبل الجدران التي حول القبور يقولون تقبيل الحجارة والجمادات لا يكون إلا الحجر الأسود، وكل ذلك اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم.